الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن انتهينا من سورة النمل نبدأ بتفسير السورة التي تليها وهي سورة القصص، وهي سورة مكية عند أكثر العلماء من أولها إلى آخرها. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم، تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذه سورة تبدأ ككثير من السور الأخرى بهذه الأحرف المقطعة، مثل ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد طاسيم ميم. وكنا قد قلنا أكثر من مرة مذاهب العلماء في تفسيرها، وقلنا أصح ما قد قاله علماء اللغة وعلماء التفسير أنها تعبير عن أن هذا القرآن مؤلف من أحرف هجائية هي كالألف واللام والميم والطاه والسين والميم إلى آخره. فالقرآن الذي عجزتم عن الإتيان بمثله هو في الحقيقة ليس أكثر من كتاب مؤلف من أحرفكم الهجائية التي تؤلفون منها شعركم ونثركم، ومع ذلك فها أنتم لا تستطيعون أن تأتوا بكتاب مثله. إذن هذه الأحرف المقطعة عبارة عن تعبير، عن تحدي وبيان عن لعجز الإنسان عن الإتيان بمثل هذا الكتاب، على الرغم من أن المادة الخام لهذا الكتاب هي هذه الأحرف الهجائية الموجودة لدينا. وآية ذلك أو الدليل على ذلك أنه دائما بعد هذه الأحرف المقطعة تأتي كلمة بمعنى القرآن، ذلك الكتاب الذي أنزل إليك، كتاب أحكمت آياته، كتاب أنزل إليك بالحق، تلك آيات الكتاب المبين، مما يدل على أن الأحرف المقطعة في محل رفع مبتدأ والكلمة التي بعدها خبر. ألف لام ميم ذلك الكتاب، طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين، أي الكتاب المبين الذي احترتم في حقيقته، مرة قلتم شعر، مرة قلتم نثر، مرة قلتم كهانة، مرة قلتم سحر، أبسط من هيك، هو كلام مؤلف من الأحرف الهجائية، لكن مع ذلك لا تستطيعون أن تأتوا بمثله. هذا الكلام قلناه مرارا. ثم بعد هذه الفاتحة يقول الله عز وجل: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. هذه مقدمة بين يدي قصة سيدنا موسى وفرعون. نتلو عليك، أي في الآيات الآتية سنتلو عليك من نبأ موسى وفرعون، من للتبعيض، يعني طائفة من أخبار موسى وفرعون. إذن الباري عز وجل لم يذكر لنا قصة موسى وفرعون كلها، لا، ذكر ما تتعلق به العبرة، ذكر ما ينبغي أن نعرفه وما ينبغي أن نتبينه من أجل الأهداف التربوية. قوله نتلو عليك، الخطاب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يعني بعضا من نبأ موسى وفرعون، نبأ الخبر. نتلو عليك بعض من نبأ موسى وفرعون لقوم يؤمنون. إنما نتجه بهذا الخطاب لأناس لديهم استعداد أن يصغوا فيؤمنوا به فيتأثروا بعبره ويأخذوا منه الدروس. أما الذين ليس لديهم استعداد أن يستفيدوا من هذا الكلام فأصلا هذه القصة لا تتلى من أجلهم، وإنما تتلى من أجل من لديهم استعداد أن يؤمنوا. لقوم يؤمنون، يؤمنون ممانة يؤمنون فعلا، وإنما كلمة يؤمنون هنا بمعنى مستعدون للإيمان. فالإنسان الذي كان موضوعيا النزعة والفطرة ما في عنده عقد، كبر، عصبية، غرور، ردود فعل، هذا الإنسان يعني طبيعي، هذا يقال عنه يؤمن، أي أنه مستعد أن يؤمن، فهو مؤمن بالاستعداد وإن لم يكن مؤمنا بالفعل. هذا الكلام يدل على بمفهومه المخالف على أن هنالك أناسا لن يتأثروا بهذه القصة ولن يأخذوا منها عبارهم ولا دروسهم، ولن تحدث أي أثر بين جوانحهم، بل ربما تحدث أثر عكسي. فأنا أضرب صفحا عنهم، ليسوا هم المقصود بتلاوة هذه القصة. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. نعم، ومصداق هذا الكلام الرباني الذي يقوله الله عز وجل أننا كنا قد فسرنا طائفة من الآيات التي تتضمن قصة سيدنا موسى مع فرعون في سورة طه، وفيها من الموضوعات ما يأخذ بالألباب. طبعا العنوان قصة موسى وفرعون، لكن تحته في مبادئ تربوية كبيرة جدا وموضوعات علمية وفلسفية واجتماعية في غاية الأهمية. وأعتقد أن هذه الآيات التي كنا نفسرها قد جذبت ألباب كثير من الناس جذبا غير متوقع، لكن مع ذلك كان هنالك أناس ضاقوا ذرعا بها. فصدق الله القائل نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. ثم بدأ لا بذكر القصة وإنما وضع تمهيدا لها. والقصة في القرآن دائما في إلها فاتحة فنية في القرآن، لكن فاتحات القصة القرآنية تختلف ما بين مرة ومرة حسب المكان وحسب الجو وحسب الهدف. ففي بعض الأحيان الباري سبحانه وتعالى يضع في فم القصة خلاصتها، كما في سورة الكهف، خلاصة قصة الكهف بسطرين ونصف، حتى إذا سمعت خلاصة القصة وشدتك هذه الخلاصة العجيبة إلى أن تعلم تفاصيلها بدأ التفصيل. الحكمة من هذا الأسلوب في التمهيد لها أن تجذب القارئ إلى الإصغاء إلى التفاصيل. هنا الأسلوب غير هيك، هنا يضعنا الباري عز وجل أمام قانون يأخذ الله به عباده، أمام سنة من سننه الكونية، فيضعنا أمام هذا القانون الرباني كحيثية لمجريات هذه القصة. لماذا وقعت هذه القصة على النحو الذي سيخبرنا الله؟ لأن من قانون الله في عباده أنه يفعل بهم كذا وكذا وكذا، هذه سنة الله في عباده. انظروا إلى هذه السنة كيف طبقت عمليا في هذه الآيات التي سنشرحها لكم. هذا أسلوب ثاني. أسلوب ثالث وهو الأسلوب الذي رأيناه في سورة طه أن القصة تبدأ لا من أولها وإنما من أغرب مشهد من المشاهد التي فيها، من أغرب مشهد حتى يكون هذا المشهد الغريب جاذبا للإنسان، مثل سورة طه. نعم، وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. هي مو من أول القصة الآيات، لكن من أغرب المشاهد. بينما هنا القصة ذاتها لكن بأسلوب تاني وبطريقة أخرى، هنا تبدأ القصة من أولها، من أول الأحداث. لكن قبل أن تبدأ الباري عز وجل يضعنا أمام حيثياتها. ليش هيك صار؟ لأنه قانوني في عبادي أنني أسوسهم بالطريقة الفلانية كذا وكذا وكذا، فيضعنا أمام سننه في عباده ثم يطبق هذا القانون من خلال هذه القصة. فلننظر إلى هذا التمهيد. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. لاحظوا هذا الكلام شو هو؟ تمهيد للقصة. القصة اللي هلأ راح تسمعوها قصة إنسان طغى في الأرض وعبث عبثا منكرا فيها. وقانوننا في عبادنا أننا دائما قضينا أن نمن على المستضعفين وننتصر لهم وأن نجتث شأفة الطغاة وأن نقضي عليهم. ونظرا إلى أن هذا هو قانونها، فهذا هو الذي حصل في مجريات القصة التي سأقصها عليكم. إذن الآن الباري عز وجل يضعنا أمام عبرة القصة، أمام حيثيات هذا الواقع. وهكذا فرعون إنسان من الطغاة على في الأرض، على في الأرض كلمة عامة شاملة يعني طغى وبغى واستكبر. ما في إنسان بيستطيع أن يعلو في الأرض، الإنسان عبد بتم الأرض، الإنسان إنسان، هذا الكلام معروف في كتاب الله عز وجل. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، يعني جعلهم فئات متناحرة حتى هو يقدر يهيمن عليهم، فرقهم حتى يسود مثل ما بيصير عادة. وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. كان الأبناء الذكور يذبحهم والبنات يبقيهم، يستحييهم يعني يتركهم أحياء. والخلاصة إنه كان من المفسدين، كان من المفسدين. ليش كان بيعمل؟ هو كان طاغي من الأول، لكن لما قال له الكهنة إن قضاء ملكه سيكون على يد طفل يولد في هذا العام، فلما سمع هذا الكلام قال بسيطة، لن يترك طفلا ذكرا يولد ويبقى حيا، إذن هذا شيء ما يتحقق. هذا سبب قوله تعالى يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. ورأيت للزجاج العالم اللغوي المشهور كلمة يقول ما أحمق فرعون، إن كان هذا الكاهن مصيبا فيما قال فلن يفيده هذا القتل الذي قتله الأطفال، وإن كان هذا الكاهن كاذب ما في داعي للقتل أبدا. مضبوط، إذا كان الكاهن عم يحكي صحيح هلاك ملكه سيكون على الطفل، إذا هيك عم يحكي مظبوط معناته هو شو مساوى كلام الكاهن بده يتطبق، إذا كان الكاهن كلامه ما هو صحيح ما في داعي أبدا إذا أنه يمارس هذا العمل، لكنه حمق أو هو الطغيان. منطق الطغيان إذا استشرى يدفع صاحبه إلى هذا السلوك. والخلاصة إنه كان من المفسدين. هذه شارة الإنسان المتكبر على الله دائما أنه مفسد، والإنسان المتطامن لمعنى العبودية دائما شو بيكون؟ مصلح. هذا يصلح في الأرض وهذاك يفسد. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبي وهو من ألد الخصام، وهو ألد الخصام ما في من، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. جعل الدليل على كذبه فساده في الأرض. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد، لو كنت كم تحكي صحيح كنت بتصلح الأرض ما بتفسدها. فهؤلاء دائما دليل طغيانهم إفسادهم. طيب هون لو نفهمنا ثم هذه كلها يعني مقدمة للكلام التالي، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. شأننا في سياستنا مع البشر دائما، أي نريد مولي حالة من الزمن دون حالة، هذا فعل أسقط منه معنى الزمن، يعني هذا هو شأننا دائما قانوننا، أننا نمن على المستضعفين في الأرض، ما بنتركهم هيك، بندافع عنهم ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، هيك عادة نفعل. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. لكن أي المستضعفين يعني بيان الله عز وجل؟ المستضعفين الذين آمنوا به وساروا على صراطه والتزموا أوامره، هؤلاء هم المستضعفون. وكأن الله عز وجل يوضح أن الذين لا يؤمنون بالله لن يكونوا مستضعفين حقا، مستضعفون لأنه مو طالع بيده، أما عمليا هن مو مستضعفين. يعني كم من طاغية وقع تحت سلطان من هو أطغى منه، فظهر هذا الطاغي المغلوب أنه مستضعف بينما هو غير مستضعف. يعني هلا روسيا غلبت، غلب على أمرها، ما هيك؟ هل نستطيع أن نقول روسيا دولة مستضعفة؟ ينطبق عليها قول الله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض؟ لا، هي ما هي مستضعفة، مكره أخاك لا بطل، يعني قضي عليها وجاء طاغ أشد من روسيا طغيانا فقضى عليها. والدليل على ذلك أنه هي امبارح كانت عم تعلن أنه إذا كان بمجلس الأمن حدا أعلن مقاومته لقرار محاصرة البوسنة والهرسك فروسيا بدها تعلن الفيتو، يعني هي مصرة على بقاء هذا الحصار المميت المهلك. وهي وين قاعدة؟ قاعدة بحذاء أمريكا، نعم، وتقول هذا الكلام. فكلمة المستضعفين هنا ماذا نقول عنها؟ نريد أن نمن على الذين استضعفوا. كلمة استضعفوا أي الذين كانوا ضعافا حقا، لم يكونوا من الطغيان في مكان أبدا، ما كانوا طاغين، ما كانوا باغين، ما كانوا شيء. وهؤلاء لن يكونوا كذلك إلا إذا مارسوا حقيقة العبودية لله. هؤلاء يقول الله عنهم نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وهذول بقى لما بيصيروا أئمة بيصيروا الوارثين إذا تموا على نهجهم واستقامتهم، الباري عز وجل ما بيغير نظامه معهم، بيتموا هم الوارثين. وإذا هنن التانين طغوا وبغوا نفس القانون بيتكرر، بيأخذ منهم الباري سبحانه وتعالى هذا التاج الذي توجهم به يورث الأرض لغيرهم. وهذا القانون مطبق في كتاب الله عز وجل. الباري عز وجل أنجى بني إسرائيل منهم، نعم، وجعلهم أئمة، لكن لما طغوا بقى صاروا شرا من فرعون في طغيانهم، واستشرى وتدللوا على الله وقالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لك يخرب بيتكم، ما نسيتوا الباري عز وجل اللي أنجاكم من فرعون وأنقذكم، هل عم تدوروا شيء على شيء إله من حجر؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. نعم، فالباري سبحانه وتعالى أعاد الكرة عليهم وقال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، إلى آخر الآيات. نعم، العرب الذين كانوا مستضعفين في الأرض ملكهم الله سبحانه وتعالى مصير الأرض، وملكهم ناصية الحضارة اللي كانت جزء منها بيد الروم جزء منها بيد الفرس، مهيك، واستمر الأمر على ذلك إلى أن خانوا العهد الذي التزموه، فالباري شيئا فشيئا انتقص منهم. الدولة الأموية اللي في المغرب اللي أولها من أشادها مين؟ عبد الرحمن الداخل. الباري شو سوى معه؟ والجماعة اللي كانوا حوله كلهم كانوا أذلة وكانوا مستضعفين، جعلهم الوراث لتلك الأرض. لما طغوا بغوا بعد 4-5 قرون سكروا بالمال والشهوات والأهواء، أخذ منهم هذا الشيء. هذا القانون ما بيتغير أبدا. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض، يعني نبني لهم حضارة بازخة، هي معنى تمكن لهم في الأرض. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. نحن هيك عادتنا، هيك شأننا، وطبقنا هذا القانون على فرعون ومن معه وعلى بني إسرائيل. ثم يبدأ الباري سبحانه وتعالى بالقصة من أولها، عندما حملت أم موسى به وألقته وضعته وهي خائفة ماذا تصنع به، بينما في سورة طه القصة بدأت وين؟ بعد مراحل طويلة. نعم، نقف عند هذا الحد ثم نتابع إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت الذي ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة كل من سواك وتصلح بها شأننا في الدارين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.